أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الأصول اللفظية. يقول المصنف أن الشك في اللفظ يكون على نحوين: تارة يكون الشك في الوضع، وتارة يكون الشك في المعنى المراد من اللفظ. والمقصود من الشك بالمعنى المراد هو الشك في المعنى المراد من اللفظ بعد العلم بالوضع. يعني إذا قال المتكلم رأيت أسدا، ونحن نعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، ولكن نشك هل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. النحو الأول أو القسم الأول من الشك في اللفظ هو الشك في الوضع، والأبحاث السابقة كانت معقولة لأجل ذلك، لإثبات أن المعنى الموضوع هو هذا المعنى وليس ذاك. لذلك مرت عندنا علامات الحقيقة والمجاز، فنحن لابد لنا من الاعتماد على هذه العلامات وأمثالها في حالة الشك في الوضع. فهذه العلامات وأمثالها تدلنا على أن المعنى الموضوع هو هذا المعنى وليس ذا. ولكن طريقة العلماء السابقين كانوا يعني يستدلون على الوضع بالاستعمال. طبعا هاي المقدمة صفحة كاملة كلها لأجل هذا الغرض، لبيان بطلان طريقة العلماء السابقين، ومنهم السيد المرتضى قدس الله نفسه. العلماء السابقين كانوا عندما يريد أن يعرفون المعنى الموضوع له يبحثون في الاستعمال، فإذا وجدوا أن العرب استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى فيقولون هذا علامة على الحقيقة. وينقل المصنف على أن السيد المرتضى قدس الله نفسه كان هو من هذا القبيل ومن تبعه، يعني أنهم يجعلون الاستعمال علامة الحقيقة وعدم صحة الاستعمال علامة المجاز عند الشك في الوضع. بتعبير آخر، السيد المرتضى ومن تبعه يجرون أصالة الحقيقة في غير موردها، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري في مورد، أو الأصول اللفظية بأجمعها إنما تكون في مورد يشك في المعنى المراد بعد العلم بأصل الوضع، بينما السيد المرتضى كان لا يستعملها في مورد آخر وهو مورد الشك في أصل الوضع. فيقول المعنى الموضوع له هو كذا لأنه مستعمل في لغة العرب. المصنف يقول هذه الطريقة باطلة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وهي القاعدة التي قال بها الكثير من المحققين، وهي القاعدة المشهورة عند في لسان المحققين، أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ربما يكون الاستعمال استعمال اللفظ فيما وضع له فيكون على نحو الحقيقة، وربما يكون الاستعمال لغير المعنى الموضوع له فيكون على نحو المجاز. فيقول المصنف أنه ما يدرينا لعل المتكلم أو المستعمل عندما استعمل اللفظ في هذا المعنى أراد المعنى المجازي، وكانت هناك قرينة أو حالية أو مقالية. فإذا لا يصح أن نجعل الاستعمال علامة على الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو الشك في اللفظ. القسم الثاني وهو الشك في المعنى المراد بعد العلم بأصل الوضع، وهذا الفصل في الفصول اللفظية مأخوذ لأجل البحث في هذا الإطار. البحث في الأصول اللفظية يقع في مقامين. المقام الأول في بيان هذه الأصول اللفظية وموردها، والبحث الثاني والمقام الثاني في حجية هذه الأصول اللفظية ومدرك حجيتها. أما الكلام في المقام الأول فيذكرون أن أهم الأصول اللفظية أولا أصالة الحقيقة، معنى أصالة الحقيقة أن نحمل الكلام على إرادة المعنى الحقيقي وليس عن المعنى المجاز، يعني ننفي احتمال إرادة المعنى المجازي من الكلام. هذا معنى أصالة الحقيقة وموردها. مورد هذه الأصالة هو كل مورد يشك في أن المراد هو المعنى الحقيقي أو المجازي. في حال عدم العلم بوجود قرينة على المجاز، ما احتمال وجود تلك القرينة؟ يعني بتعبير آخر، نحن تارة نعلم بعدم وجود قرينة فيحصل العلم أن المعنى المراد معنى حقيقي، وتارة ثانية نعلم بوجود قرينة فأيضا نعرف من خلال ذلك أنه أراد المعنى المجازي، وتارة لا نعلم بوجود القرينة ونحتمل أن تكون موجودة. مثلا افترضوا ورد عندنا نص شرعي بمعنى معين، استعمل لفظ معين ولا نعلم أن القرينة موجودة أو غير موجودة، ربما كانت موجودة ولم تصلنا، فنحتمل وجود قرينة ولا نعلم أن القرينة موجودة أو لا. فحينئذ يقولون الأصل أن نحمل على أن المراد الجدي للمتكلم هو المعنى الحقيقي وننفي احتمال المجاز. الأصول هي قواعد، يعني نحمل اللفظ على القاعدة والاحتمال الطارئ ننفيه. ففي أساس الحقيقة القاعدة أن الاستعمال عادة يراد منه المعنى الحقيقي، قد يطرأ عليه احتمال معنى المجازي، نقول هذا الاحتمال ينفى بأصالة الحقيقة في حالة عدم العلم بوجود قرينة مع احتمال وجودها. فإذا قال مثلا رأيت أسدا، نحن نعلم أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، فيستعمل في الحيوان المفترس على نحو الحقيقة، ويستعمل في الرجل الشجاع على نحو المجاز مع القرينة. ولكن عندما وصلنا قول المتكلم رأيت أسدا، لا نعلم، لا مرة نعلم بعدم وجود قرينة، لكن ما عدنا لا نعلم بوجود قرينة مع احتمال وجودها، فحينئذ نقول الأصل أن نحمل الكلام على إرادة الحقيقة وننفي احتمال المجاز، لأن الاستعمال الحقيقي هو القاعدة والاستعمال المجازي هو الحالة الطارئة على الاستعمال. وهذه الأصالة تكون حجة على كل من المتكلم والسامع. فلا يصح من السامع أن يخالف المثل الافتراض المتكلم قال ائتني بكذا وجاب لفظ، والسامع أو العبد مثلا يشك في أنه أراد المعنى الحقيقي والمجازي لعدم العلم بوجود القرينة ويحتمل وجود القرينة، فيلتزم بالمعنى الحقيقي. ويحتج عليه بأنك أردت المعنى الحقيقي. وليس وأيضا يحتج به المتكلم على السامع، فليس من حق المتكلم أن يقول أني قصدت المعنى المجاز. يقول له العبد أنا أحمل كلامك على أنك أردت المعنى الحقيقي، ولو أردت المعنى المجازي لوجدت قرينة على ذلك. فإذا في كل مورد نشك أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي أو المجازي ونحتمل وجود قرينة ولا نعلم بوجودها، حينئذ الأصل أن نحمل الكلام على إرادة المعنى الحقيقي وننفي احتمال المجاز. نقرأ العبارة، وإذا عدنا وقت نقرأ الأخ الثاني. يقول الأصول اللفظية تمهيد، أعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، أولا الشك في وضعه لمعنى من المعاني، الشك في أصل الوضع، ثانيا الشك في المراد منه، الشك في المراد من اللفظ بعد فرض العلم بالوضع. لاحظوا الحالة الثانية، هناك علم بالوضع، نعلم أن الأسد موضوع للحيوان المفترس فيستعمل فيه على نحو الحقيقة، وأن الرجل الشجاع ليس هو المعنى الموضوع ولكن يمكن استعماله على نحو المجاز، ولكن لا نعلم أن المراد الجدي من المتكلم ما هو، معنى الحقيقي أو المجاز. الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع، مع العلم بالوضع، وإنما شك في مراد المتكلم. أما النحو الأول يعني الشك في أصل الوضع، فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. احنا مقصودنا من أن علامات الحقيقة والمجاز يعني علامات تثبت أن هذا المعنى موضوع له أو ليس موضوع له. مو الحقيقة والمجاز هو مورد الأصول اللفظية، أنه نعلم بأصل الوضع ولكن نشك أراد المعنى الحقيقة أو المجاز. هنا لا، في علامات الحقيقة والمجاز الشك في أصل معنى الموضوع له. لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. فإذا التبادر مثلا يثبت أن اللفظ موضوع لمعنى كذا، أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فنعلم بالوضع أن المعنى الموضوع له هو الحيوان المفترس، فإذا استعملوا في الرجل الشجاع إذن يكون مجازا. وهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها، أشباه مثل من؟ قال كنص أهل اللغة. نفترض وصلنا نص أهل اللغة أن لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس، فالرجوع إلى هذه العلامات أو نص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت. يعني نحن لا بد لنا من العلم بأصل الوضع، إما نعلم من نص أهل اللغة أو لا نعلم من نص أهل اللغة، فنرجع إلى العلامات، لأن قلنا أن العلامات الحقيقة والمجاز تستعمل في حالة الشك في الوضع وعدم العلم. فإذا عند الشك في أصل الوضع نرجع إلى العلامات أو نص أهل اللغة. هل يصح الرجوع إلى الاستعمال؟ الآن يعرج على طريقة العلماء السابقين، يقول ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. أنه مثلا إذا أردنا أن نعرف المعنى الموضوع له فنراجع استعمالات العرب، نلاحظ أن لفظ الأسد مثلا العرب في ماذا استعملوه، فإذا استعملوه في الرجل الشجاع فنقول أن هذا المعنى حقيقي، أو استعملوه في الحيوان المفترس فنقول أن هذا هو المعنى الحقيقي. ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. وما يبرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. لعل المستعمل يعني هذا الذي يرجع إلى الاستعمال في إثبات الوضع، نقول له لا يصح، لأنه ربما استعمل في المعنى المجازي وهو استعمال موجود وشائع أيضا، بل ربما ادعى البعض بأن الاستعمال المجازي في لغة العرب أكثر من الاستعمال الحقيقي، كلمة موجودة هذه في كلمات البعض. نقول ربما كانت هناك قرينة ولم تصلنا مثلا، ربما بل ربما كانت قرينة ولم تصلنا. يعني مثلا افترضوا الآن احنا في مورد الأصول اللفظية في أساس الحقيقة، في أساس الحقيقة نحتمل وجود قرينة ربما لم تصلنا، مثل تعاملنا في كثير مع النصوص الشرعية، لذلك مثلا يحملون الكلام مثلا كلام المعصوم على التقية من خلال بعض العلامات، لأنه خالف كذا، لأنه وافق كذا، ولا يوجد يعني قرينة واضحة على أن على أنه على فعل على وجود التقية، على أن هذا الظرف موجود، ولكن نحن في أصالة الحقيقة نجري أصالة الحقيقة بعد العلم بأصل الوضع. القدماء لا يجرونها
في حالة الشك في أصل الوضع. هذا الفرق. لذلك يقول وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية، مثلا هو القرينة لم تصلنا، فمجرد استعمال اللفظ في معنى معين، مجرد الاستعمال لا يثبت أن المعنى الموضوع له هذا المعنى الذي استعمله فيه، لأنه الاستعمال قد يكون مجازي كما قد يكون حقيقي. وما يدرينا لعل المستعمل استمد على قرينة حالية ومقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. افترض تلك القرينة لم تصلنا، فنشك أنه استعمل المعنى الحقيقي أو المجاز. فالقدماء يقولون أصالة الحقيقة تثبت أن المعنى الموضوع له كذا، نحن نقول لا، هذا ليس مورد أساس الحقيقة. مورد أساس الحقيقة تثبت أن المعنى الحقيقي هو كذا بعد فرض العلم بالمعنى الحقيقي بأصل الوضع. ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا واقعا أمر كذلك. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ، لاحظ، لإثبات وضع اللفظ وليس لإثبات المعنى الحقيقي من المجاز بعد العلم بأصل الوضع، لإثبات وضع اللفظ بمجرد إثبات الوضع بأي شيء عندهم، بمجرد الاستعمال، بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعالم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يدري أصالة الحقيقة في الاستعمال، يعني عند الشك في أصل الوضع. فالسيد المرتضى كما يقول المصنف جعل الاستعمال من علامات الحقيقة كالتبادر والاضطراب لصاحب الحمل، يعني تصير علامات مثلا 4، بينما ان اصالات الحقيقه انما تجري في اي مورد عند الشك في المراد. بهذا المورد السيد المرتضى اجرى اصالات الحقيقه في غير موردها، لا في الوضع، يعني لا عند الشك في أصل الوضع. هذا مو مورد أصالة الحقيقة. مورد أصالة الحقيقة هو بعد العلم بأصل الوضع نشك في أن حقيقة أو مجاز كما سيأتي. طبعا جدا غريب أنه يعني معقول أن الماضي السيد المرتضى لا يعلم أن الاستعمال منه حقيقي ومنه مجازي، شيء غريب جدا. على كل حال هذا النحو الأول وهو الشك في أصل الوضع. فإذا كان الشك في أصل الوضع إما أن نعلم بالمعنى الموضوع له من نص أهل اللغة أو كوننا من أهل اللغة، أو لا نعلم فنرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز للتبادل والاضطراب وصحة الحال. على تفصيل بعضهم يجعل بعضهم يجعلها معتبرة بعضهم غير معتبرة إجمالا. وأما النحو الثاني وهو الشك في المعنى المراد بعد فرض العلم بالوضع، فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين: أولا في ذكرها، في ذكر هذه الأصول، وفي ذكر مواردها، أن كل أصل من الأصول في أي مورد يجري. يعني طبعا مورد أصالة الحقيقة غير مورد أصالة العموم، ومورد أصالة العموم غير مورد أصالة الإطلاق، وهكذا. ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها، في أن أساس الحقيقة حجة أو لا، يمكن أن نحتج بها أو يحتج بها العقلاء، لأن قيل القواعد عقلائية هذه أصالة الأموم، نحتج بها يمكن نحتج بها أو لا، وما هو مدرك هذه الحجية، وما هو الدليل على حجية هذه الخلاصية، هذا البحث الثاني. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي: أولا أصالة الحقيقة وموردها، ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن، هذا بأن تفسيرية، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، هذا التفسير ليس صادق، لأنه يعني يريد يقول أن الشك في المعنى الحقيقي والمجازي أصل هو منشأه وعدم العلم بالقرينة، وإلا إذا كان أصل علم، إذا كان عندنا علم بعدم وجود قرينة فنعرف أن استعمال حقيقي، إذا عندنا علم بوجود قرينة نعلم أن استعمال مجازي، أما لا نعلم وجود القرينة ونحتمل، لاحظ نحتمل أنها موجودة، حينئذ نشك أن مراده المعنى الحقيقي أو المجازي، فيقال حينئذ الأصل الحقيقي، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون المعنى الحقيقي حجة فيه للمتكلم على السامع، وحجة فيه للسامع على المتكلم. كيف يكون حجة من أحدهما على الآخر؟ يقول فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي. افترض المولى قال للعبد مثلا ائتني بكذا، العبد لا يعلم أنه أراد المعنى الحقيقي والمجازي لعدم وجود قرينة، فإذا لا يعلم يمكن أن يطبق معه مثلا المعنى المجازي، لا يمكن، لا يصح من العبد أن يبني على المعنى المجازي ويقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، لأن العقلاء بنوا على أنه في مثل هذه الموارد يبنى على المعنى الحقيقي ويكون هو المدار، وهذه العقلاء بنوا على الجريان على هذه القاعدة، كما لا يصح ولا يصح الاعتبار من المتكلم بأن يقول للسامع أني أردت المعنى المجازي. مثلا افترض إذا العبد أتاه بالمعنى الحقيقي، لا يصح من المتكلم أن يقول لا أنا ما أردت هذا وإنما أردت المعنى المجازي، معنى ذلك أن أصالة الحقيقة قاعدة عقلائية يحتج بها العقلاء بعضهم على بعض، لذلك لاحظ لأجل هذا التباني بين العقلاء لا يصح من المتكلم أو السامع أن يبني على غير المعنى الحقيقي وأن يحتج بغير المعنى الحقيقي. ثم يأتي الكلام في أصالة العموم، والحمد لله رب العالمين.